والصلاة والسلام على رسول الله.
أخي في الله أينما كنت، يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريط.
السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله، نحمده الحمد يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يتقبل منا صلاتنا. اللهم تقبل منا صلاتنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا صيامنا، وتقبل منا دعاءنا، واجعل اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا بداية خير وفاتحة خير، ووفقنا فيه لكل خير، ووفقنا بعده لكل خير، ولا تجعلنا نبرحه إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فتعلمون إن شاء الله تعالى أننا بالأمس كنا قد انتهينا من الحديث عن شهداء بدر، ولنا إن شاء الله تعالى أن نستقبل حديثا جديدا عن رجل من الرجالات، وأعتقد أنني قلت لكم إنه على مدار هذا الشهر الكريم سنحاول بإذن الله تعالى أن نتكلم عن عدة رجال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الرجولة، وأن يجعل صفات الرجال متوفرة فينا، إنه سميع مجيب الدعاء. فحقيقة الأمر، الرجل الذي أريد أن أتحدث عنه في ليلتي هذه ليس بعيدا عن غزوة بدر، لأنه من الذين شهدوا بدرا، ولكنه لم يدخل في عداد الشهداء. يعني هو من الذين شهدوا بدرا، ولكن قدر الله سبحانه وتعالى له أن يبقى حيا، وشهد بعدها كثير من المغازي، ولكن كان في الأجل بقية، فبقي إلى أن جاء أجله. هذا الرجل هو عكاشة ابن محصن، جزاك الله، عكاشة ابن محصن الأسدي. وعكاشة هذا كان أيضا من السابقين إلى الإسلام، وكان من الحريصين على أن يشهدوا غزوة بدر، وهو صاحب القصة المشهورة المعروفة سبقك عكاشة، والتي تتردد على الألسنة كثيرا، وسوف نذكرها نتحدث عنها. عكاشة بن محصن هذا كان له موقف خطير وجميل، أحب أن يسمعه الناس ليعلموا فعلا مدى صدق قول الله سبحانه وتعالى: ولا ينصرن الله من ينصره. عكاشة ابن محصن هذا من كثرة ما فعل في غزوة بدر، ومن كثرة ما استخدم سيفه في غزوة بدر، كسر سيفه وهو يحارب، السيف انكسر، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يحضر له جذلا من حطب، حتى من أصل شجرة، جذلا من حطب ويعطيه له. والشيء الذي يرد على الأذهان: ماذا يصنع الحطب مع السيوف؟ ماذا يصنع الحطب مع السيوف؟ واحد تعلم أنه يستخدم سيف بطار، وانت معك عود من حطب، كيف يفعل هذا العود؟ ولكنه ثقة بالله وتوكلا على الله، وهذا هو ما في وسعه. وأنا قلت لكم من قبل في قضية الجهاد، الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأخذ بما في الوسع فقط لا غير، ونسلم باقي الأمر لله رب العالمين. ولذلك قال الله: وأعد لهم ما استطعتم، إلا لا أستطيع أن أعد، فأنا بعده حتى أكون أخاذا بالأسباب، ثم أترك النتائج وباقي الأمور على الله سبحانه وتعالى. ولذلك راوي هذا الحديث وهذه الرواية يقول: فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جذلا من حطب، فأخذه وأخذ يضرب به، فوالله ما رأينا سيفا مثله قط. لا تقول لي بقى بطار ولا مشنون ولا أي حاجة، هي الضربة. ما رأينا سيفا بطارا مثله قط، وقد ابيض في يده حتى أصبح كالملح. يعني مسك عود الحطب فوجدوا إن عود الحطب ابيض بياض شديد جدا، زي ما يكون سيف، زي ما تقولوا يعني مسنون، مسنون على الجلخ تمام يعني، فبيض وأصبح يعني لا يرى مثله ولو حتى ليه السيف، فأصبح يصارع السيوف ويقتل أصحاب السيوف. والشيء الغريب العجيب أن عكاشة ظل محتفظا بهذا الجذل يحارب به في كل الغزوات حتى شهد حروب الردة وقتل فيها، وقتل فيها. لكن سيفه على مدار هذه السنوات الذي كان يستخدمه والذي كان يحارب به والذي كان يلقى به الأعداء هو إيه؟ هو جذل الحطب هذا الذي أعطاه له النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. طبعا لعكاشة هذا قصة مشهورة تحدث بها أم المؤمنين عائشة، وتخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبور المسلمين فقال إن من أصحاب هذه القبور، إن من أصحاب هذه القبور 70,000 يدخلون الجنة دون سابقة حساب. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000، نسأل الله أن نكون منهم يا رب، 70,000 من أمة النبي صلى الله عليه وسلم سيدخلون الجنة دون إيه؟ سابقة حساب، لا تتسئل ولا يتحاسب ولا أي حاجة. تقوم القيامة فجأة تلاقي في ناس جوه الجنة وإحنا واقفين، واخد بالك؟ وإحنا نسأل الله أن نكون منهم يعني، والناس واقفة، فيدخلون لا سؤال ولا حساب ولا أي حاجة. ف70,000 فقام عكاشة هذا، وعلى طول كان سبق في هذا القول، وقال يا رسول الله ادعوا الله لي أن أكون منهم، فدعا الله له أن يكون منهم فهو من السابقين. فقام بعده رجل وقال له ادعوا الله يا رسول الله أن أكون منهم، قال سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة، اللي هو المثال أو الكلمة التي دائما مرددها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبشركم بشرة، لأن 70,000 في أمة النبي دول يمثلوا إيه؟ ها؟ يمثلوا إيه؟ والله شعرة في جسد بعير، شعرة، شعرة في جسد بعير. 70,000، نحن النهاردة عددنا كام في مصر بس؟ كام؟ 60 مليون، فيهم كام مليون مسلم؟ فيهم أكثر من 40 مليون، أكثر من 40 مليون مسلم ده في مصر بس. شوف بقى الأجيال اللي بتموت واللي راحت واللي جات 14 قرن ولسه اللي جاي، فتقعد تقول 70,000 دول يعني يطلعوا إيه؟ يطلعوا إيه؟ زي ما قلت لك نقطة في بحر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فدعوت الله سبحانه وتعالى أن يزيدني، يزود في عدد اللي يخشوا الجنة إن شاء الله تعالى دون سابقة حساب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الله لي مع كل 1,000,000، مع كل 1,000 ايه؟ 1,000، يبقى 70 بهم كام؟ 140,000. النبي يعني أرضاه هذا، فيقول فدعوت الله أن يزيدني فجعل لي مع كل 1,000 70,000. يعني في 70,000 مع كل 1,000 حط كمان ايه؟ 70,000 عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام. وهذا العدد برضو أنا ما زلت أقول لك ما هوش كثير أو في هذه الأمة والله. فبنحرص وندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء السابقين وأن ندخل الجنة دون سابقة حساب. فكان عكاشة هذا صاحب الجذل وهو السيف البطار، هو نفسه صاحب هذه البشرى أنه من أولئك الذين يدخلون الجنة دون سابقة حساب. نسأل الله أن يجمعنا به في الجنة، أمين رب العالمين. هذا هو الرجل الذي أيضا أردنا أن نتعرف عليه معرفة سريعة في ليلتنا هذه. نأتي إلى الشق الثاني من المحاضرة وهو موضوع سؤال الأمس، هل يجوز الدفن ليلا أو لا يجوز؟ هل يجوز الدفن ليلا أو لا يجوز؟ وأنا قلت لكم إني في كثير من الأحيان يموت لنا ميت ثم نبقي عليه حتى الصباح، وأحيانا بيكون مسألة التصريح زي ما قلتم يا الصارع، يعني ما تقوليش هو التصريح اللي بيقعدنا، لا والله أحيانا بيموت يمكن ساعة واحدة ونص ولا كذا، ونروح نطلع التصريح ونيجي، ومع ذلك برضه نترك الميت لليوم التالي. وأنا يمكن في مرة سألت بعض الناس لماذا تفعلون هذا، يعني طب ليه ما تدفنش النهاردة؟ خلاص خلاص بقى دخل علينا اخر النهار، على بال ما نقوم ندفن هيبقى بالليل، طب ما تدفنوش بالليل ليه؟ يعني ما هي الحجه في عدم الدفن ليلا؟ فقالوا لاني ملائكه النهار ارأف من ملائكه الليل. احنا في لجنه امتحانات، اللجنه دي جديده واللجنه دي خفيفه. والله يمكن هذا القول حرص عليه حتى ان يكتبوا اهل العلم وينبهوا اليه، ان هذا من المزاعم والاعتقادات الفاسده للناس، اللي يقول لك ان ملائكة النهار يا ارقف من ملائكة الليل، هيسيبوا لك شوية، يعني يا سلام على الاعتقاد، سبحان الله العظيم. فطبعا هذا كلام باطل وكلام لا نقبله بأي حال من الأحوال. لكن لنا أن نعود ونرى ماذا قال أهل العلم في قضية الدفن ليلا. الحسن البصري عليه رحمة الله ومعه بعض يعني أهل العلم قالوا إنه يكره الدفن ليلا. طيب يكره الدفن ليلا ليه يا أخواننا؟ مش قالوا بقى عشان ملائكة بالليل شديدة وملائكة النهار هتسيب لك؟ لا لا لا، كلام فاضي طبعا. وإنما قالوا هناك حديث وارد، وهذا حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم زاجر عن أن يدفن الميت ليلا. أنا بقول حديث إيه صحيح، فزاجر عن أن يدفن الميت ليلا. طبعا لما تسمع هذا الكلام وتسمع أن فيه زجر، وزجر ولفظ صحيح وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن دفن الميت ليلا، يبقى يدفن ليلا ولا ما يدفنش؟ تقول لا ما يدفنش، زي ما قال الحسن البصري عليه رحمه الله، يبقى في كون الميت يدفن ليلا ده في كراهة، والأصل ان احنا ننتظر الى الصباح. الا ان جمهور اهل العلم اتفقوا على جواز الدفن ليلا بلا كراهة، وانه الدفن بالليل يستوي مع الدفن بالنهار. طيب واللي قال الحسن البصري هذا؟ قالوا والله ما استدل به الحسن البصري لابد وان يستكمل، فلفظ هذا الحديث الصحيح زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن دفن الميت ليلا حتى يصلى عليه، حتى ايه يصلى عليه. يبقى الزاجر مش عشان مجرد ان احنا بندفن بالليل، لا ده الزاجر علشان هناك من كانوا يدفنون الميت ليلا فلا يصلون، وبعدين يقول لك الصبح نبقى نصلي بقى خلاص، لا، فزاجر ان يدفن ليلا ايه حتى ايه حتى يصلى عليه، لان الناس بالليل بتبقى على عجل فيقول لك بقى خلص خلص يلا مفيش مشاكل. فقالوا ان الزاجر اللي وارد في الحديث احنا معاك ان الزاجر ده صحيح، ولكن هو زاجر عن ان يدفن الميت ليلا ولا يصلى عليه، يبقى احنا مش مسجورين عن الدفن ليلا، مسجورين عن ترك الصلاة عن الميت اذا دفناه ليلا بحجة اننا بليل واننا على عجل، هذا كلام لا يقبله الشرع. كذلك في بعض الناس كانت تدفن الميت ليلا، تدفن الميت ليلا استحياء منها أن يرى الناس كفنه، لأنه كفن في هيئة بذة مثلا، بعض الناس يبقى فقير واخد بالك، فيجيبوا أشياء مهلهلة ويكفنوا بها الميت، فيقول لك نكفنه بالليل عشان يبقى بيننا بيه كده وبين بعضينا ما حدش يقعد يبص علينا يقول يا شوف مكفنينه ازاي، شوف عاملين فيه ازاي. فايضا هذا منهي عنه، اذا كفلنا الميت ليلا لهذا الغرض وبهذه النيه فهذا أمر منهي عنه، ولا يعيب الميت هو كف في ثياب طيبة أو كف في ثياب رثة، هذا لا يعيب الميت ولا ينقص من قدره ولا من شأنه. والذي يعيب ميتا أو يعيب أهل ميت لأجل هذا هو جاهل أحمق. القرآن علمنا وأعرض عن الجاهلين، يعني الجاهل لا يلتفت إليه. أبو بكر الصديق لما حضرت الوفاة قال كفنوني في يعني ثياب الخلقة، شوفوا المقطع وتعالوا كفنوني فيه، إنما الجديد للحي. فهو ده إيه المشكلة، يعني هو المغالاة في الكفن زي ما بنشوف الآن، هذا من مبتدعات العصر ومن جهل الناس للأسف الشديد، وليس من الإسلام في شيء. عمر بن عبد العزيز كفن في ثياب مرقعة، عمر بن عبد العزيز، فهذا لا يعيب الميت أو ده ليس بالشيء الذي يستحى منه عشان نقول تعال نكفنه ليلا حتى لا يرى الناس ذلك. إذن الألفاظ الواردة في النهي عن الدفن ليلا دي مرتبطة بعلل، إذا دفننا ولم نصلي أو إذا دفننا لأجل أننا لا نريد أحدا أن يطلع على كفن الميت، فهذا هو الممنوع. بخلاف هذا فالأصل أننا كما ندفن بالنهار فندفن بالليل ولا شيء في هذا. وهناك جملة من الأحاديث تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد دفن بليل. فعندكم حديث في صحيح البخاري عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين يقول توفي رجل ليلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوده في مرضه. وده صحابي مختلف في اسمه يا ترى هو مين. النبي صلى الله عليه وسلم كان معتاد أنه يعود وهو مريض، فالذي حدث أنه توفي بليل. فيقول عبد الله بن عباس فغسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه، فلما أصبحنا وكان ذلك بليل، فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لم تعلموني، ما قلتلوش ليه. فقلنا يا رسول الله قد كان ذلك بليل وكان الجو مظلما أو كان الليل مظلما وخشينا أن نرهقك أو أن نشق عليك، تكون نايم هنصحيك نقلقك نسبب لك أي مشكلة، فيعني ما رضينا بهذا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، اللي هي بيسموها صلاة الايه، صلاة الغائب، اللي مشهدش الصلاة والإنسان هو يعني يجل ويحبه، فله أن يصلي عليه بعد أن صلى الناس. فقالوا هذا حديث وهو لفظ وارد وشاهد في كون النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاهم عن أنهم قد دفنوا إيه ليلة. الصحابة فعلوا إذن يعلمون الجواز، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا، هو عتب عليهم في شيء مش في كونهم دفنوا بالليل، فكونهم إيه لما لم تعلموني بس. ولما سمع وجهة نظر الصحابة أدرك ما هم يعني عليه من شدة الحرص على راحة النبي صلى الله عليه وسلم ومن شدة الأدب مع النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أيضا هناك حديث في مسلم الإمام أحمد وسنده صحيح، أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين بتخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليدفن رجلا كان ذكارا، رجل كان معروف يذكر الله، وكان لما يجي في جوف الليل يذكر الله فكانوا بيسمعوا صوته، فرجلا كان ذكارا فأسرج سراجا وجعله في القبر ثم قال ناولوني، وده دليل على أنه هو صلى الله عليه وسلم بنفسه اللي كان بيقوم بالدف. فلما وضعه تجاه القبلة قال رحمك الله لقد كنت أواها فلاء للقرآن. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيشهد ازاي، رحمك الله لقد كنت ايه أواها فلاء للقرآن الكريم. فهذه رجل دفن بالليل وهو رجل من صالح صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بخير ودفنه بليل واستعان في دفنه بايه بسراج حتى ينير له القبر. كذلك أبو بكر الصديق لما توفي، وده حديث بصحيح البخاري أيضا، لما توفي دفنه عمر ليلا بعد بعد العشاء الاخره. كانوا يسموا المغرب العشاء الاولى والعشاء بتاعتهم دي العشاء الاخره. فدفنوا شوف امتى؟ بعد صلاه الايه العشاء ابو بكر الصديق. لما توفيت فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغسلت وكفنت دفنها علي بن ابي طالب ليلا، دفنت ايضا بليل، بل النبي عليه الصلاه والسلام نفسه دفن بليل، دفن في ليلة الأربعاء، وكان ذلك بليل. وأم المؤمنين عائشة تقول كان ذلك بليل، وما يعني شعرنا بدفنه إلا حينما سمعنا صوت المساحي. الجماعة المساحي اللي هي تعرفين المسحة بتاع يحفروا بيها في الأرض والطين كده، تمام؟ فما علمنا بدفنه إلا بعد أن سمعنا صوت المساحي اللي هي بتحفر علشان تبقى عارف وترجع تواري اللي تواري التراب. كل هذا يدل على أن الدفن ليلا لا حرمة فيه ولا شيء فيه. والمتخلفين بقى من المسلمين اللي يقول لك أصل لو رحت تدفن بالليل الأرواح هتلبسك والعفاريت هتنططك، فروح إيه يا ابني وعفاريت إيه؟ إيه إيه؟ وأصل لو نزلت القبر بالليل هتتمس، تتمس مس إيه؟ وكلام غريب جدا بنقعد نسمعه، ولجنة بالليل بتبقى شديدة ولجنة النهار بتبقى خفيفة، ويمكن يسيبولك ويرششوك، وتسمع بقى كلام فاضي وكلام تافه، يعني مش عارف من أين جاءوا بهذا الكلام. الدفن بليل يجوز شرعا ولا يمنع زي ما قلت لك، أو لم يأتي نهي عنه إلا في الحالتين اللتين ذكرناهما إن شاء الله تعالى، ذكرناهما إن شاء الله تعالى. إن شاء الله بيبقى لينا بقى بإذن الله تعالى أن نختم بسؤال الليلة بإذن الله تعالى. نعم فضل. لو صبرت عليا كان هو ده سؤالي، لو صبرت عليا كان هو ده سؤالي. هو كان سؤالي أيضا يتعلق به الجنائز، وأنا اخترت لكم جملة من الأسئلة في الجنائز طيبة. كان سؤالي أيضا بيتعلق بالجنائز، وهو هل يجوز للرجل أن يغسل المرأة وللمرأة أن تغسل الرجل، أم أنه بوفاة أحدهما انقطعت علاقة الزوجية فلا يحل له ما كان وهو حي ولا يحل لها ما كان وهي حية؟ هذا هو سؤالي اللي انت برضو كنت لسه هتسأله، ولو انت عايز تعرف إجابته يبقى هتجيني بكرة إن شاء الله وقدر. نعم يا حاج أحمد، حاضر عناية، حاضر بسم الله ما شاء الله. في حاجة تانية يا حاج أحمد؟ بارك الله فيكم، قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وهتقوموا لصلاة الوتر إن شاء الله.
الرحمن الرحيم، تسجيلات الهدى الإسلامية تقدم.
Hey,